والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا قد يتمسك بالعلم الإجمالي لإثبات حجية، وقلنا أنه يوجد عليه اعتراضان، نقضي وحلي. أما النقضي فقد ذكرناه مع الجواب عليه، كان ينطق بأنه مثل هذا العلم الإجمالي أيضا يحصل بصورة أوسع فيؤدي إلى حجية كل خبر حتى أخبار الفساق، وأجبنا على ذلك بانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. هناك جواب حلي على التمسك بالعلم الإجمالي لإثبات حجية خبر الفساق، وهذا الجواب الحلي يقول بأنه لو صح التمسك بهذا العلم الإجمالي فهو لا يؤدي معنى الحجية التي نريدها بحجية خبر الثقة. نحن نقصد بالحجية لخبر الثقة الحجية التعبدية، بينما الحجية التي تحصل بالعلم الإجمالي ليست حجية تعبدية، وإنما هي حجية ناشئة من حكم العقل بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. وهذه الحجية تختلف عن ذلك الحجية، وحتى في النتائج هم تختلف. الحجية التعبدية التي نريدها غير الحجية العقلية التي تحصل بضرورة الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. هذه الحجية تختلف عن تلك الحجية حسب النتائج، ويتضح ذلك ضمن أمرين، أولا أو قل فرقين بين الحجية المطلوبة والحجية التي تحصل بالعلم الإجمالي. الفرق الأول بين الحجية المطلوبة والحجية التي تحصل بالعلم الإجمالي هو أنه نحن نريد حجية خبر الثقة سواء في مجال الإلزام أو في مجال الترخيص، بعبارة أخرى سواء في مجال المنجزية أو في مجال المعذرية. من يؤمن بحجية خبر الثقة يؤمن بحجية خبر الثقة مطلقا، سواء دل خبر الثقة على الإلزام فيقول بأن هذا الخبر ينجز ذلك التكليف الإلزامي، أو دل على الترخيص فيعذر. فمن يبني على حجية خبر الثقة يبني على أن خبر الثقة منجز ومعذر، بينما إذا جعلنا مصدر الحجية هو كونه في طرفا للعلم الإجمالي أن أخبار الثقات نعلم إجمالا بصدق بعضها، إذن لابد من الاحتياط في كل أخبار الثقات، إن كان سبب الحجية هو الاحتياط في العلم الإجمالي فهو إنما يثبت التنجيز ولا يثبت التعذير، لا يثبت حجية خبر الثقة عند الدلالة على الترخيص، إنما يثبت حجية خبر الثقة عند الدلالة على الإلزام، ولا يثبت حجية خبر الثقة عند الدلالة على الترخيص. وذلك باعتبار أنه العلم الإجمالي بالتكليف منجز ويورث الاحتياط بجميع الأطراف، لا العلم الإجمالي بالترخيص. يعني لو أننا علمنا إجمالا بنجاسة أحد هذه الأواني العشر كان علينا أن نحتاط ونتجنب عن الأواني العشر كلها، أما إذا علمنا إجمالا بطهارة أحد الأواني العشر فهذا يؤدي الى ان نحتاط بالترخيص في جميع الاطراف، نبني على الطهارة في جميع الاطراف؟
لا، العلم الاجمالي بالتكليف الالزامي يورث الاحتياط بان نبني على ذلك التكليف الالزامي في جميع الاطراف. اما اذا علمنا اجمالا بالترخيص ظن عدة اطراف، هذا لا يدعي لنا نبني على الترخيص، لا يبرر لنا الترخيص في كل الاطراف ولا في طرف واحد. اصلا هذا الترخيص العلم الاجمالي بالترخيص لا يجعلنا نبني على الترخيص ابدا، لأنه هذا الترخيص ضائع بين أطراف أخرى، بده يشوف الأطراف الأخرى ما هي حكمها، الأطراف الأخرى التي ضاع هذا الترخيص فيما بينها، الأطراف الأخرى التي ضاع هذا الترخيص فيما بينها ما هو حكمها؟ ربما يكون تلك الأطراف الأخرى ربما تكون فيها الإلزام، فيجب الاحتياط من الإلزام، لا يجب أن نبني على الترخيص. إذن فالعلم الإجمالي بالترخيص لا يجعلنا نبني على الترخيص، العلم الإجمالي بالإلزام يجعلنا نبني على الإلزام، أما العلم الإجمالي بالترخيص لا يجعلنا نبني على الترخيص. وعليه فأقدار الثقات إن علمنا فيها بوجود بصحة وصدق بعض الأخبار الثقات الدالة على الإلزام، بعض أخبار الثقات المنبذة للتكليف يعني الدالة على التكليف الإلزامي، إن علينا بصدق بعضها كان علينا أن نحتاط، نبني على صدقها جميعا، فنعمل بكل الأخبار الثقات الدالة على التكليف الإلزامي. أما في حدود أخبار الثقات الدالة على الترخيص، أما في أخبار الثقات الدالة على الترخيص لو علمنا إجمالا بصدق بعضها لما كان هذا يعني لما كان هذا يبرر البناء على الترخيص في هذه المعاني. إذن فالعلم الإجمالي يعطي منجزية للأخبار الثقات الدالة على التكليف دالة على الإلزام، ولا يعطي معذرية للأخبار الثقات الدالة على الترخيص. إذا أنت ما رح يحصل بالعلم الإجمالي، ما رح تحصل الحجية المطلوبة، لأن الحجية المطلوبة هي ما تشمل على المنجزية والمعذرية معا، بينما الحجية التي نحصل عليها من خلال العلم الإجمالي إنما هي في مجال التنجيز فقط، لا في مجال التعليق، يعني لا في مجال الأخبار المرخصة، فقط في مجال الأخبار التي تدل على الإلزام، أما الأخبار التي تدل على الترخيص ما رح تصير حجة بالعلم الإجمالي. هذا هو الفرق الأول بين الحجية المطلوبة والحجية التي تحصل بالعلم الإجمالي. السبب الثاني للفرق بين الحجية المطلوبة والحجية التي تحصل بالعلم الإجمالي، السبب الثاني للفرق بينهما أنه نحن نريد أن نجعل خبر الثقة حجة بنحو يكون خبر الثقة صالحا للتقييد عند التعارض وللتخصيص وما شابه، بينما الحجية التي تحصل لخبر الثقة عن طريق العلم الإجمالي مثل هذه الحجية لا تصلح للتقييد والتخصيص وما شابه من هذا. كيف توضيح ذلك؟ توضيح ذلك أنه لو افترضنا كان لدينا دليل مطلق دل على الترخيص، ترخيص طبيعة من الطبائع بإطلاقها، أقول مثلا لو دل دليلا على إباحة أكل اللحم، لحم الحيوانات مطلقا مثلا، إذا هذا دليل مطلق. مطلق يدل على إباحة أكل الحيوانات مطلقا. افرض هذا ليس من أخبار الثقات حتى يكون بحاجة إلى حجية تعبدية في سندي. هذا افرض مثلا هذا دليل قطعي من حيث السند، لكن ظهوره غير قطعي، نسبته حجية الظهور، حجية الظهور الإطلاقي. هذا الدليل المرخص المطلق سنده قطعي لكن دلالته غير قطعية، فنتمسك بالأصالة الإطلاق حجية الظهور الإطلاقي. عندئذ لو أردنا أن نقيد هذا الإطلاق بخبر ثقة، الشاهد هنا أنه نحتاج خبر ثقة نبني على حجية هذا الخبر الثقة لكي نقيد به هذا الإطلاق. جاء خبر ثقة في لحم الإرنب بالذات مثلا، قال بأن لحم الإرنب حرام، ماذا نصنع؟ إن كان خبر الثقة حجتان المفروض أن نقول بأنه وقع التعارض على نقل الإطلاق الثقيل، وقع التعارض بين الدليل الذي دل على حلية جميع اللحوم مطلقة وبين هذا الخبر الثقة الذي دل على حرمة لحم الإرنب. نقول بأن ذاك الإطلاق يتقيد بهذا الخبر الثقة الدال على حرمة لحم الإرنب بناء على حجة خبر الثقة. هكذا نصل، وهذه هي النتيجة التي ننتظرها ونتوقعها من حجة خبر الثقة. حجية خبر الثقة تجعل خبر الثقة صالحا للتقليد في مثل هذه الحالة، في مثل هذا المثال. إذا كان خبر الثقة حجة، حجية هذا الخبر خبر الثقة يجعله صالحا لتقييد ذاك المطلق. بينما إذا بنينا على حجية خبر الثقة لا على أساس الحجية التعبدية بل على أساس الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بهذا البيان الذي بيّن صاحب الدليل العقلي، هو أنه بما أن أخبار الثقات نعلم إجمالا بصدق بعضها لا بد من الاحتياط. إذا آمنا بحجية خبر الثقة من هالباب، فهذه الحجية الناشئة من العلم الإجمالي ما رح تصحح لنا تقييد ذات الإطلاق بهذا الخبر الثقة، وذلك باعتبار أنه هذا العلم الإجمالي بصدق بعض أخبار الثقات، هذا علم إجمالي، هذا الخبر الثقة طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، صحيح أو لا؟ هذا الخبر الثقة الدال على حرمة لحم الإرنب طرف من أطراف العلم الإجمالي بصدق بعض أخبار الثقات. زين، نقول هذا الطرف من أطراف العلم الإجمالي قام دليل حجة
فيما نحن فيها، كذا راح يكون نقول بأنه هذا الخبر الثقة الذي دل على حرمة لحم الإرنب، هذا الخبر الثقة لا دليل على حجيته، المفروض أنه لا ليس لنا دليل تعبدي على حجيته بالذات، وإنما نريد أن نبني على حجيته من باب أنه هو طرف من أطراف العلم الإجمالي، لأننا نعلم إجمالا بصدق أحد أخبار الثقات، بعض أخبار الثقات، وهذا الخبر خبر الثقة الدال على حرمة لحم الإرنب واحد منها، فهو من أحد أطراف العلم الإجمالي. في هذا الطرف من العلم الإجمالي نجد بأنه مشمول لإطلاق ذاك الخبر الذي دل على إباحة اللحوم بشكل مطلق، مشمول لذاك الإطلاق، وذاك الإطلاق حجة، ذاك الإطلاق حجة بدليل حجية الظهور، بدليل حجية الظهور الظهور الإطلاقي، بدليل حجية الظهور الإطلاقي ذاك حجة. إذا قامت حجة على الترخيص في مورد لحم الإرنب، في مورد لحم الإرنب بل قامت حجة على الترخيص فيه ضمن إطلاق الظهور الإطلاقي للدليل الذي دل على إباحة اللحوم مطلقة، هذا بإطلاقها يشمل لحم الإرنب. إذا يعني أنه في مورد خبر الثقة، في مورد هذا الخبر الثقة وجدنا دليلا حجة دالا على الترخيص، فهذا الطرف يخرج عن العلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي بعد لا يجعل هذا الخبر حجة، هذا الخبر بعد ما راح يصير حجة، هذا الخبر بعد ما راح يصير حجة بالعلم الإجمالي. لأنها في مورد في هذا الطرف من العلم الإجمالي وجدنا إطلاقا شمله دل على الترخيص فيه. وحينئذ تقييد بعد ما يحصل هذا الطرف من أطراف العلم الإجمالي لا يجب فيه الاحتياط، يعني أنه ذاك الإطلاق يتقدم، ذاك الإطلاق الذي دل على إباحة اللحوم ذاك يتقدم على هذا الخبر الثقل. هذا الخبر الثقل بعد ما رح يصير حجة، لأن هذا الخبر الثقل ما عندنا دليل على حجته تعبدا، وإنما نتمسك بالعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي هنا ينحل بهذا المقدار. يعني هذا الفرد يخرج عن العلم الإجمالي، هذا الطرف يخرج عن العلم الإجمالي، هذا الطرف يخرج عن الإجمالي ببركة ذاك الإطلاق، ذاك الإطلاق الذي دل على إباحة كل اللحوم، دل على إباحة كل اللحوم وبإطلاقه شمل لحم الأرنب. ببركة ذاك الإطلاق خرج مورد هذا الخبر الثقة عن إطار الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي وعليه، فهنا الإطلاق يتقدم للتقييد بعد ما نقدر نقيد. وهذا يعني أن الحجية حجية خبر الثقة إن كانت حجية تعبدية لخبر الثقة لأمكننا أن نقيد ذاك الإطلاق بهذا الخبر الثقة. أما إذا كانت حجية خبر الثقة ليست حجية تعبدية بذاتها، وإنما حجية نريد أن نثبتها من خلال العلم الإجمالي، ما رح تتم هذه الحجية في هذا المورد، والتقييد ما رح يحصل. مثل هيك حجية ما رح تحقق التقييد، ما رح تبرر التقييد، لأنه ذاك الإطلاق يتقدم، ذاك الإطلاق يبطل العلم الإجمالي، لا أن العلم الإجمالي يقيد ذاك الإطلاق، بل ذاك الإطلاق يبطل هذا الطرف من العلم الإجمالي، يبطل الاحتياط في هذا الطرف من العلم الإجمالي. وأمثال ذلك من الآثار يقول بأنه مثل أثر التخصيص والتقييد ما يترتب على هيك حجية، على حجية تحصل بالعلم الإجمالي، وإنما الحجية التعبدية هي التي تبرر لنا التقييد والتخصيص. أما الحجية الحاصلة بالعلم الإجمالي لا تبرر لنا التقييد والتخصيص، بل المطلق يتقدم، لا هذا الخبر الثقيل يقيد، بل المطلق يتقدم عليه. وهذا هو السبب الثاني للفرق بين الحجية المطلوبة وبين الحجية التي تحصل بالعلم الإجمالي وعليه. فالتمسك بالعلم الإجمالي بصدق بعض أخبار الثقات لا يعطينا الحجية المطلوبة. لاحظوا العبارة الثاني، جواب حلي. وحاصله أن تطبيق قانون تنجيز العلم الإجمالي لا يحقق الحجية بالمعنى المطلوب في المقام. الحجية المطلوبة الحجية التي تحصل هم عند التنجيز وهم عند التعذير، وهم تترتب عليه آثار من قبيل آثار التخصيص والتقييد. حجية المطلوبة التي تترتب عليها كل هذه الآثار ما تحصل بالعلم الإجمالي، وذلك لسببين، أولا وثانيا. أولا لأن هذا العلم الإجمالي لا يوجب لزوم العمل بالأخبار المتكفلة للأحكام الترخيصية، لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا وملزما في حالة كونه علما إجماليا بالتكليف الإلزامي لا بالترخيص. أما إذا علمنا إجمالا بترخيص أحد أمور، هل نبني على الترخيص فيها جميعا؟ لا بالترخيص. بينما الحجية المطلوبة هي حجية خبر الثقة بمعنى كونه منجزا إذا أنبأ عن التكليف، ومعذرا إذا أنبأ عن الترخيص. هذا هو المطلوب من الحجية، بحيث نبني على التنجيز في مجال التنجيز وعلى التعذير في مجال التعذير. بينما هذا لا يحصل بالعلم الإجمالي. وثانيا، لأن السبب الثاني للفرق بين الحجية المطلوبة والحجية التي تحصل بالعلم الإجمالي، يقول لأن العمل بأخبار الثقات على أساس العلم الإجمالي إنما هو من أجل الاحتياط للتكاليف المعلومة بالإجمال، لا لأجل الحجية التعبدية. ومن الواضح أن الاحتياط لا يسوغ أن يجعل خبر الثقة مخصصا لعام أو مقيدا لمطلق في دليل قطعي الصدور، إنما يقول في قطعي الصدور حتى نفس هذا الدليل المرخص المطلق لا يبتلي بنفس هذا المشكلة. هذا الدليل المرخص المطلق هو بل قطعي الصدور، فليس بحاجة إلى حجية خبر الثقة، هو قطعي الصدور. وأما ظهورها الإطلاقي فحجة بدليل حجية الظهور، إنما الكلام في تقييد ذلك، إنما الكلام في تقييد ذلك بخبر ثقة ثقة. يقول ومن الواضح أن الاحتياط لا يسوغ أن يجعل خبر الثقة مخصصا لعام أو مقيدا لمطلق في دليل قطعي الصدور، فإن التخصيص والتقييد معناه رفع اليد عن عموم العام، التقييد والتخصيص معناه أن نرفع اليد عن حجية عموم العام، حجية الظهور العموم أو حجية ظهور الإطلاق، نرفع اليد عنه بشنو؟ بخبر الثقة. معناه فإن التخصيص والتقييد معناه نرفع اليد عن معناه رفع اليد عن عموم العام أو إطلاق المطلق في دليل قطعي الصدور، بينما ذاك المطلق من حيث الصدور قطعي في دليل قطعي الصدور ومعلوم الحجية. ومن الواضح أنه لا يجوز رفع اليد عما هو معلوم الحجية إلا بحجية أخرى تخصيصا، إلا بحجة، الظاهر هذا خطأ مطبعي، إلا بحجة أخرى تخصيصا أو تقييدا. فما لم تثبت حجية خبر الثقة لا يمكن التخصيص بها، أو التقييد. يطبق الفكرة على المثال، يقول: فإذا ورد مطلق قطعي الصدور يدل على الترخيص في اللحوم، في كل اللحوم مثلا، وورد خبر ثقة على حرمة لحم الأرنب، لم يكن بالإمكان الالتزام بتقييد ذلك المطلق بهذا الخبر، إذا كان حجية هذا الخبر من باب العلم الإجمالي لا حجية تعبدية. إن كان حجية تعبدية خب نقيد، وهذه هي الحجية المطلوبة، هي التي تؤثر في التقييد، التي تحقق التقييد. بينما إذا كان بالعلم الإجمالي فلا يتم التقييد. يقول بأنه فإذا ورد مطلق قطعي الصدور يدل على الترخيص في اللحوم مثلا، وورد خبر الثقة، هذه مثلا يرتبط بما قبله، إذن النقاط مو بمحلها، هذه النقاط كلها تصير فارزة، هذه مثلا يرتبط بما قبله مو مثلا كذا، هذا المثال ليس ما بعد مثلا، ما قبل مثلا، بلي اي هاي النقطتين كلها تصير فارزة. فإذا ورد مطلق قطعي الصدور يدل على الترخيص في اللحوم مثلا، وورد خبر ثقة على حرمة لحم الإرنب، لم يكن بالإمكان الالتزام بتقييد ذلك المطلق بهذا الخبر ما لم تثبت حجيته بدليل شرعي. نعم، إذا ثبتت حجيته بدليل شرعي كما نريده، كما هو المطلوب، لكان يمكن التقييد. اللهم إلا أن يقال، هذا استدراك، يقول: نعم، لو قلنا بأنه نحن لسنا فقط نعلم إجمالا بصدق بعض أخبار الثقات، بل عندنا أيضا علم إجمالي آخر، وهو أن بعض مطلقات الترخيص مقيدة إجمالا ولا نعرف أي منها. لو علمنا إجمالا بأن بعض المطلقات المرخصة التي من جملتها هذا المطلق الذي دل على إباحة اللحوم مطلقا، هذا الدليل الذي دل على إباحة اللحوم هذا أحد المطلقات المرخصة، المطلقات مرخصة كثيرة عندنا، إذا قلنا بأن المطلقات المرخصة نعلم إجمالا بأن بعضها قد قيدت شرعا، لكن ياه الذي قيد ما ندري، ربما هذا الذي قيد فخرج منه لحم الإرنب. إن قلنا هكذا، إن علمنا، إن حصل لنا علم إجمالي من هذا القبيل، لترتب علي نتيجة التقييد، يعني حصلنا على نتيجة التقييد، نقول بأنه هذا التقييد ربما يكون هو هو المعلوم بالإجمال، يعني معلوم بالإجمال مالتنا ما نزياه. هذا تقييده هذا المطلق أو تقييده مطلق آخر أو تقييده مطلق آخر، لأن المطلقات أغواية عندنا. فربما يكون هذا التقييد هو التقييد المعلوم عند الله الذي حصل لهذا المطلق. فلا بد من أن نحتاط نقول بأن بعض الإطلاقات المرخصة قد قيدت بقيد إلزامي، بقيد بحكم إلزامي في بل يقيد بعض هذه الإطلاقات المرخصة. وهذا أحد أطراف هذا القيد الإجمالي، عندئذ لا بد من أن نعمل بهذا التقييد الاحتمالي لأنه أحد أطراف هذا القيد الإجمالي. إن صح علم إجمالي من هذا القبيل، وهذا نتيجة التقييد وليس تقييدا بالمعنى المطروح في بحث تعارض الأدلة، لكنه نتيجة التقييد تحصل باعتبار أن هذا العلم الإجمالي يجعلنا نبني على هذا التقييد. يقول: اللهم إلا أن يقال إن مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية في الأدلة القطعية الصدور يعلم إجمالا بطرو التخصيص والتقييد عليها، فإذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص فسوف لن نستطيع أن نعين مواطن التخصيص والتقييد. فمن أدري هذا التقييد هو الصحيح أو التقييدات الأخرى، فسوف لن نستطيع أن نعلن أن نعين مواطن التخصيص والتقييد، وهذا يجعلنا لا نعمل بها. لا نعمل بتلك العمومات والمطلقات صحيحة، وهذا يجعلنا لا نعمل بها جميعا، يعني بتلك العمومات والمطلقات الترخيصية جميعا تنفيذا لقانون تنجيز العلم الإجمالي، يعني هذا العموم يسقط عن الحجية لاحتمال أن يكون هذا التقييد هو التقييد المعلوم عند الله هو التقييد الصحيح. وبهذا ننتهي إلى طرح إطلاق ما دل على حلية اللحوم في المثال، بل إلى طرح ما إطلاق ما دل على حلية اللحوم في المثال والتقييد احتياطا. هاي الفارزة همشي لها، هاي واو تفسيرية، لأن طرح إطلاق هو التقييد، هو معنى التقييد هذا والتقييد هذا يفسر، هذا عطف تفسيري هذا الواو. بل إلى طرح إطلاق ما دل على حلية اللحوم في المثال والتقييد احتياطا وتقيد احتياطا بما دل على حرمة لحم الأرنب، نعمل بما دل على حرمة لحم الأرنب مثلا. وهذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي ينتهي إليها عن طريق التخصيص والتقييد، هذا يعطي نتيجة التخصيص والتقييد. وعليه فهذا البيان الأول للدليل العقلي على حجية خبر الثقة غير تام. البيان الثاني، الشكل الثاني للدليل العقلي على حجية خبر الثقة، هذا الشكل الثاني يسمى بدليل الانسداد. هناك فكرة في علم الأصول، أظن أن الشخص المعروف القائل بذلك صاحب القوانين، أظن ينسب هذا المبنى إلى صاحب القوانين رحمة الله عليه، يبني على حجية مطلق الظنون إلا ما ثبت عدم حجيته من قبيله، أظن الناشئ من القياس، يبني على حجية مطلق الظنون التي لا دليل على عدم حجيتها طبعا، بل التي من جملتها خبر الثقة، يبني على حجية خبر الثقة من هالباب، وذلك بدليل عقلي يسميه بدليل الانسداد. لو تم هذا الدليل لترتبت عليه حجية مطلق الظن، لا فقط الظن الناشئ من خبر الثقة، حجية مطلق الظن طبعا ما عدا الظن الذي قام دليل خاص على عدم حجيته من قبيل القياس والاستحسان. فمن هالباب يبني على حجية خبر الثقة، وهذا الدليل الذي يسمى بدليل الانسداد يشتمل على عدة مقدمات تسمى بمقدمات الانسداد. بمجموع هذه المقدمات يستنتجون أنه إذن لابد أن يكون الظن حجة. هذه المقدمات خلاصتها: المقدمة الأولى هو هذا العلم الإجمالي الذي ذكرناه، علم إجمالي غاية الأمر بإطاره الواسع. عندنا علم إجمالي بتكاليف شرعية كثيرة علينا، سواء في ضمن الأخبار التي وردت أو في غير الأخبار التي وردت، أو في ضمن أخبار الثقات، في ضمن أخبار غير الثقات. عندنا تكاليف قطعا، الله تبارك وتعالى لم يخلق البشر سدى، وإنما له تكاليف على البشر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه قد انسد علينا طريق العلم بموارد التكاليف، طريق العلم بمعرفة التكاليف التي جاءت علينا. انسد علينا في هذه المقدمة، يدعي أنه انسد علينا طريق العلم وطريق الحجة التعبدية أيضا. يعني هذا الدليل، دليل الانسداد، لا يتم إلا بأن ينسد علينا طريق العلم والحجة التعبدية. الحجة التعبدية في هذا الباب يسموه العلمي، العلم والعلمي، يقصد بالعلم العلم الوجداني، ويقصد بالعلمي الحجة التعبدية. هذا مصطلح في بحث دليل الانسداد، هكذا يعبرون بالعلم والعلمي، يقصد بالعلم العلم الوجداني، ويقصد بالعلمي يعني الحجة التعبدية. يقول بأنه لا عندنا علم وجداني لتعيين تكاليفنا، ولا عندنا حجج تعبدية شرعية تعين تكاليفنا، بناء على أنه مثلا لو لم نجد دليلا على حجية خبر الثقة، لو لم نجد دليلا على حجية باقي الإمارات، فما راح يصير عندنا دليل، لا دليل قطعي ولا دليل حجة شرعان لتعيين تكاليفنا. انسد علينا الباب. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن الاحتياط التام غير مطلوب شرعا قطعا، لأنه يؤدي إلى العسر والحرج. أن نحتاط في جميع الشبهات، في جميع الاحتمالات، كل تكليف احتملناه نعمل به. هذا معناه أن الحياة يختل، هذا عسر وحرج، يترتب عليه العسر والحرج. إذن الاحتياط التام بالموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي الواسع، هذا يؤدي إلى العسر والحرج، وهو غير مطلوب شرعا قطعا. المقدمة الرابعة أنه قطعا لا يمكن إجراء الأصول العملية المرخصة في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي، لأن هذا يؤدي إلى المخالفة القطعية. لا يمكن إجراء البراءة في كل أطراف، يعني نترك كل الأعمال، يعني هذه جميع التكاليف التي نحتملها كلها نتركها، كلها نجري براءة بها، هذا هم أيضا غير صحيح قطعا. المقدمة الخامسة أنه ما دام أنه عدنا هذا العلم الإجمالي و لا ليس لنا طريق لتعيين المعلوم بالإجمال، لا بالعلم القطعي ولا بالحجة التعبدية، والاحتياط التام غير مطلوب، والبراءة التامة في جميع الأطراف أيضا غير صحيحة، إذن نحن نكون بين أمرين: إما نعمل والثارك هم أيضا قلنا أن إهمال الأحكام هم ما يجوز، لأنه قطعا مطلوب من عندنا شيء، ما يجوز أن نهمل إهمال. إذن ماذا نصنع؟ نحن بين أمرين: إما نعمل بالمظنونات ونترك المحتملات، أو نعمل بالمحتملات ونترك المظنونات. ياه الأولى عقلا، الأولى عقلا بأن نعمل بالمظنونات ونترك الموهومات. فهذا يثبت بهذا البيان، نثبت عقلا بأنه الظن يكون حجة، أن الظن يكون حجة. هذا ما يسمى بدليل الانسداد. ما أدري نطبق هالمقدار على العبارة، تحبون نطبقها؟ هو قليل سريع. الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد، وهو لو تم يثبت حجية الظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر، فيكون دليلا على حجية مطلق الأمارات الظنية بما في ذلك أخبار الثقات. وقد بين ضمن مقدمات الأولى، المقدمة الأولى، أننا نعلم إجمالا بتكاليف شرعية كثيرة في مجموع الشبهات، ولا بد من التعرض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الإجمالي. لا يجوز لنا إهمال هذا العلم الإجمالي قطعا، الإهمال النهائي لا يجوز قطعا. ثانيا، أنه لا يوجد طريق معتبر لا قطعي وجداني ولا تعبدي قام الدليل الشرعي الخاص على حجيته. لا بالإصطلاح يقال لا علم ولا علمي، ما عندنا لا دليل، لا انسد علينا باب العلم والعلمي، هكذا يقولون. أنه لا يوجد طريق معتبر لا قطعي وجداني ولا تعبدي قام الدليل الشرعي الخاص على حجيته يمكن التعويل عليه، يمكن صفات طريق معتبر، لا يوجد طريق معتبر يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك، في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحالها. وهذا ما يعبر عن انسداد باب العلم والعلمي. المقدمة الثالثة، أن الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى، هذا العلم الإجمالي الذي ذكرناه في المقدمة الأولى، الاحتياط بالموافقة القطعية في أطرافها غير واجب، لأنه يؤدي إلى العسر والحرج نظرا إلى كثرة أطراف العلم الإجمالي. المقدمة الرابعة، أنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية في كل شبهة بإجراء البراءة ونحوها، يعني من الأصول المرخصة، لأن ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي، لأن هذا يؤدي إلى المخالفة القطعية، يؤدي إلى المخالفة القطعية. المقدمة الخامسة، أنه ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالي ولا يتيسر تعيين المعلوم الإجمالي بالعلم والعلمي، ولا يراد منا الاحتياط في كل واقعة، ولا يسمح لنا بالرجوع إلى الأصول العملية، فنحن إذن بين أمرين، إيش راح نسوي؟ نلطم على راسنا؟ ما يصير، لازم نسوي شيء. فنحن إذن بين أمرين، إما أن نأخذ بما نظنه من التكاليف ونترك غيرها، وإما أن نأخذ بغيرها ونترك المظنونات، والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا، فيتعين الأول، يعني يتعين ترجيح المظنون على غير المظنون، وبهذا يثبت حجية الظن بما في ذلك أخبار الثقات. ونلاحظ على هذا الدليل فيه، والحمد لله رب العالمين.